بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال كلامنا في بيان قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا قد نواجه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي العبادة؟ السؤال أطرحه على أنفسنا. والسؤال الثاني: من هو الذي يعبد؟ السؤال الآخر أنه لماذا نعبد؟ هذه مجموعة من الأسئلة ممكن أنه نطرحها لتتضح لنا الرؤية في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، حيث أن أول خطاب قرآني في القرآن الكريم اليوم عندما يطلع عليه أي إنسان، أول خطاب سيواجهه هو هذا الخطاب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. للشيخ جوادي آملي دام ظله الشريف عليكم السلام في تفسيره تفسير التسليم كلمة لطيفة في مسألة العبادة. احنا ذكرنا في جلستنا السابقة أنه من الخطأ الكبير والفادح قصر العبادة على المعنى الفقهي المتداول عندنا اليوم، وحبسها في حيز الصلاة والصيام والحاج أو ما يشترط به قصد القرب. قلنا العبادة أوسع من ذلك بكثير. العبادة تشمل أداء الأمانة، تشمل الصدق، تشمل حسن الجوار، تشمل بر الوالدين، كل هذا داخل في ضمن مفهوم العبادة. الشيخ جوادي ماذا يقول؟ يقول إن التقوى متبلورة في مجموعة من العقائد. يحكي عن التقوى، وهي إن شاء الله احنا هم نوقف يعني. ما هي التقوى؟ البعض من يجعل التقوى يفسرها يقول هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. بس ما فصلوا أن هذا المعنى. والتقوى هم يعني غالبا واحد أول ما يسمعها وكأنه هي الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى من التقية من المخافة. كلش يريد نوسعها وإطاعة أوامره. خلي نشوف مفهوم التقوى الصحيح في القرآن الكريم هو شنو. الشيخ جوادي جزاه الله خير يقول إن التقوى متبلورة في مجموعة من العقائد. طلعت التقوى بها عقيدة، قرينا مولانا هنا صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى للمتقين. فعلا البعض من عندها عقائد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب عقيدة. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، عقيدة. وبالآخرة هم يوقنون، عقيدة. إذن التقوى في ضمن مفهومها يجب أن يكون هناك شنو؟ عقيدة. قال إن التقوى متبلورة في مجموعة من العقائد، وبعد عليكم السلام ورحمة الله، والأخلاق. إذن التقوى مو بس عقائد، عقائد وشنو؟ وأخلاق. لذلك مثلا تذكر أنه من صفات المتقين العفو عن المسيء، عدم التجاوز على الأعداء، على الأعداء زين، عدم التجاوز عليهم وما شابه ذلك، كثير من الأمور الأخلاقية. وبعد والأعمال الصالحة، مثل صلاة الليل، مثل النفقة على الفقراء وما شابه ذلك، التي تظهر في الإنسان المتقي بصورة ملكه، مو مجرد أعمال ما إلهم منبع ومادة من داخل روح الإنسان، لا لا، ملكات. فيقول من هذا المنطلق فإن للعبادة مدلولا منبسطا بحيث يشمل جميع العبادات الفكرية والأخلاقية والعملية. شلون؟ ليش يا شيخنا ربطت العبادة بالتقوى بهذا الشكل؟ قال لأنه هي الآية هنا تصرح أنه هو أنا شلون أوصل للتقوى؟ أوصل للتقوى عن طريق العبادة. فهي إذا التقوى بها كل هاي الأمور، المفروض العبادة أيضا فيها هذه شنو الأمور حتى تقدر توصلني للتقوى. فقال من هذا المنطلق فإن للعبادة مدلولا منبسطا بحيث يشمل جميع العبادات الفكرية والأخلاقية والعملية التي توصل بمجموعها الإنسان العابد إلى الملكة الرفيعة للتقوى. إذن حتى مسألة التفكر وبعض العقائد اللي إحنا مولانا نتبناها، هذه داخلة في ضمن مفهوم التقوى بحسب كلمات الشيخ جواد يامر. العبادة مو مقتصرة على مولانا مجرد صوم وصلاة وما شابه ذلك من العبادات بالمعنى الأخص. جيد جدا. إذن الخطاب يا أيها الناس اعبدوا، هذا مو خاص بقسم من الأعمال، لا لا، يشمل أعمال فكرية، يشمل ممارسات أخلاقية، حتى إناطة الأذى عن الطريق هو عبادة، ويشمل الأعمال الصالحة المعروفة لدينا. هذا فيما يخص السؤال الأول، من نعبد؟ من هو الذي يستحق العبادة؟ قل اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بالأسلوب المنطقي ماذا يقولون هنا؟ يقولون أنه هذا برهان، هذا البرهان يبين لنا أنه الربوبية هي الحد الأوسط في العبادة. يعني وكأنه الإنسان يجب أن يعبد ربه، يعني هو يقول اعبدوا ربكم. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والرب هو الخالق. لأنه الآية اللي بعد شو تقول؟ ربكم الذي خلقكم. النتيجة شنو؟ يجب أن تعبدوا خالقكم، أو يجب أن تعبدوا الخالق. هنا هذا النداء ليش اتوجه بهذا الشكل؟ لأن هؤلاء الناس في معظمهم كانوا يؤمنون بأن الخالق هو الله، يؤمنون بهذا الشيء، ولكن على مستوى الربوبية عندهم شرك، على مستوى الربوبية هم مشركون، يؤمنون بأرباب متعددة، فيعتقدون أن كل جانب من جوانب الحياة له رب يديره ويدبر أموره. هذه الآيات المباركات تريد أن تقول أنه لا مولانا، الرب هو الخالق، ولا يمكن أن يكون الرب غير الخالق، وسنأتي إن شاء الله لبيان هذه الملازمة. ليش إحنا نعبد؟ بس إحنا عرفنا أنه اللي يستحق العبادة هو الرب الخالق بحسب هذه الآية المباركة. يجي السؤال، لماذا نعبد الرب الخالق؟ لماذا نعبده؟ أولا لأننا لا نملك لأنفسنا شيئا، كل شيء تدبير أمورنا، تمشية شؤوننا، وجودنا على هذه البسيطة هو بيد الرب الخالق. نحن لا نملك لأنفسنا شيئا، ولذلك يجب أن نرتبط بمن بيده زمام الأمور لكي نستطيع أن نواصل حياتنا. ولذا بين الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فينا، فقال في محكم كتابه الكريم في سورة الأعراف الآية 188: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إحنا ما نملك لأنفسنا أي شيء، مولانا. سؤال يترتب على السؤال الأول، أنت تقول أنه إحنا يجب أن نرتبط بمن بيده كل شيء حتى نستطيع أن نواصل حياتنا وأن نمارس حياتنا. عندنا مخلوقات أخرى موجودة كالجمادات، كالنباتات، كالحيوانات الأخرى، البهائم، هاي همين مطلوب من عندها أن ترتبط بربها وخالقها لكي تمارس حياتها؟ الجواب أولا نعم، فإن الروايات قد أكدت أنه ما من شيء إلا وهو يسبح لله سبحانه وتعالى. بس إحنا ما نفقه تسبيح، هذا في القرآن الكريم مصرح به وفي الروايات مصرح به، ولكن هذه النقطة الثانية، كل مستوى من المستويات له ارتباطه الخاص بالله سبحانه وتعالى، وله منزلته التي يجب أن يتميز بها عن باقي المخلوقات. الإنسان يفترض أن يكون على درجة من الارتباط بالله سبحانه وتعالى تفوق درجة الارتباط في باقي المخلوقات، وإلا أصبح حاله من حالها. أيضا نستعين بالشيخ جواد آملي في ذكر عبارات غاية في الروعة، أنقلها إليكم تلقي الضوء على هذا الجانب. شوف ماذا يقول دام ظله. يقول: يرى القرآن الكريم أن العبادة والارتباط بالله هما اللذان يمنحان الحياة الإنسانية. هما اللذان يمنحان يا حياة الإنسان، يعني بدون عبادة بدون ارتباط بالله سبحانه وتعالى أكو حياة بس مو إنسانية. نعم هذا الموجود حي ولكنه ليس بإنسان. الذي لا يعبد، الذي لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى ليس بإنسان، وإن كان له درجة من درجات الحياة ومستوى من مستويات الحياة. يقول: فالإنسان محتاج إلى الله ليس فقط عند مبدأ خلقته بل في استمراريتها أيضا بما هو إنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسانا لكي يبقى هذا الإنسان على إنسانيته. هل يكفيه مجرد أنه الله خلقه إنسانا؟ الجواب كلا. حتى يبقى هذا الإنسان على إنسانيته يبقى محتاج إلى الله. أنت قرأته بالعقائد، تقريته بالعقائد انه مولانا احنا حاجتنا الى الخالق مو فقط في مبدأ وجودنا، في كل آن من آنات وجودنا احنا محتاجين الى الفيض الالهي. اذا انقطع عنا الفيض لحظة واحدة نصبح عدم. هذا في اصل الوجود، هذا الكلام اللي درسناه في العقائد في اصل الوجود. الشيخ هنا جوادي آملي يقول، يقول على مستوى الإنسانية الوجود الإنساني الكلام فيه أيضا نفس الكلام. الله خلقنا إنسانا بعد هذا هو حتى نبقى على إنسانيتنا ما نحتاج الله؟ حتى ولو ابتعدنا عنه نبقى احنا محافظين على إنسانيتنا؟ يقول لا، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، العبودية لله سبحانه وتعالى شرط في ديمومة الوجود الإنساني، شرط في بقاء الإنساني. ولذلك يقول: وإنه من غير الممكن تحقق الحياة الإنسانية من دون العبادة والارتباط بالحي المحض اللي هو الله سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى، أي الله عز وجل. فإن انفصمت العبارات، لأنه كلش لطيفة أريد أنقلها لكم يعني بالنص. يقول: فإن انفصمت الآصرة بين العبد والمولى، ما بطل بعد ما يعبد، ما عنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى، قام يعبد هواه، قام يعبد شهوته، قام يعبد الجبابرة، شنو مصيره؟ يقول: فلن يكون للإنسان المحتاج من سبيل لتلبية متطلباته. بما هو إنسان بعد ما تحصل على متطلباتك الإنسانية، بعد ما عندك طريق تحصل من خلاله على ما تحتاجه كإنسان. شوف شو يقول: يقول فلن يكون للإنسان المحتاج، هو الإنسان بطبيعته فقير، لن يكون له من سبيل لتلبية متطلباته، ولأصبح من الهالكين، ولتحول في النهاية إلى حيوان أو نبات أو صخرة. ولأنه هذا الكائن الحي فقد إنسانيته بعشبقة، ما معقول راح يرقى إلى درجة الملائكة، لا راح يتسافل. فشي يصير؟ لو يصير حيوان، لو يصير نبات، لو يصير جماد. بيننا هذا الشيء شيخنا، هذا الآية المسألة وكلش واضحة. عود ليش يعني إحنا إذا ما عبدنا الله سبحانه وتعالى ما صار عندنا هذا الارتباط بالعبادة نفقد إنسانيتنا ونتحول إلى حيوانات أو نباتات أو جمادات؟ قال وتوضيح ذلك هو أن الإنسان إذا كان سعيه مقتصرا على تأمين متطلباته الجسدية، ألا هو أنت بس تريد مولانا تلبي رغبات الجسد، نأكل حتى نرضي المعدة، زين نتكاثر حتى نرضي الشهوة الجنسية، ما شابه ذلك متطلبات الجسد. يقول فهو نبات بالفعل، هو النبات هم يا مولانا يعيش حتى يرضي متطلباته الجسمانية. نعم هو نبات بالفعل، حيوان بالقوة، ممكن انه يصير حيوان. انت اذا بس تنظر الى الجسد، اذا انت تعيش ايها البعيد مرحلة النبات وعندك استعداد لان تصبح حيوان. نبات بالفعل، حيوان بالقوة، وسيجي بينهن ليش. قال واذا انهمك في تلبية حاجاته العاطفية فقط، تجاوز مرحلة الجسد، حاجات العاطفية هسه زين تأخذه الحمية على قوميته، يحب أولاده، يدافع عن وطنه، هاي عاطفة زين. يقول وإذا انهمك في تلبية حاجاته العاطفية فقط فهو حيوان بالفعل، إنسان بالقوة. هو وصل لمرحلة الحيوانية وعنده استعداد، ما دام هيج، ما دام قام يفكر بالعواطف زين، عنده استعداد لأن يصبح شنو؟ يصبح إنسانا. يقول فالإنسان الذي يكون أمينا في أعماله، هاي الأمانة، الأمانة هاي معناه أنه ما دام هو أمين يعني إنسان، يقول لا بعده. يقول فالإنسان الذي يكون أمينا في أعماله ولا تصدر منه الخيانة هو حيوان مروض. بعد ترى هذا ما صاير إنسان، لا عبالك، مجرد الأمانة مو معناها أنه هو إنسان، هذا حيوان مروض ككلب الصيد. كلب الصيد عنده أمانة لو ما عنده أمانة؟ عنده غاية في الأمانة. ككلب الصيد الذي يتحمل مشاق الصيد وألم الجوع لكنه لا يخون الأمانة التي لديه اللي هي الصيد، يركض ويتعب وما ماكل جوعان، رغم ذلك يجيب الصيد إلى صاحبه ما يأكله. يقول مولانا هذه الصفة موجودة بالحيوانات، إذا أنت مكيف أنه عندك هذه الصفة بما هي، هذه الصفة ترى موجودة حتى بالحيوانات، هاي مو هي اللي تميزك عن باقي المخلوقات. قال ككلب الصيد الذي يتحمل مشاق الصيد وألم الجوع لكنه لا يخون الأمانة التي لديه لأنه يلتذ بكونه أمينا. هذا كلب الصيد يلتذ بكونه أمينا. وعلى هذا الأساس فإن الشخص الذي يخون الأمانة هو أدنى وأخس من الحيوان المروض. كذلك فإن الإنسان الذي لا يفكر إلا بالمسائل العاطفية وتكون حميته في الدفاع عن الأسرة والأقارب وضمن نطاق القومية والقبيلة فهو حيوان عطوف كالدجاجة التي تحمي فراخها. مولانا حتى الدجاجة حتى البزونة القطة هم عندها حمية على عائلتها، عندها حمية على أفراخها وأولادها ومكانها. قل ما تصير إنسان صدق إلا من ترتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباط حقيقي، إلا من نتعبده. هذا هو اللي يميزنا عن بقية الحيوانات. وإلا مولانا هذني أكو نقاط مشتركة، أنتوا دارسين بالمنطق، أكو مشتركات بيننا وبين الحيوانات الأخرى. الحيوان هم يصير عنده صورة ذهنية، وهم يصير عنده خيال، وهم يعرف الحب الجزئي والكره الجزئي. زين انت وين تنفصل عنه؟ بإدراك الكليات. انت تنفصل عنه بإدراك الكليات، هو ما يدرك الكليات. هاي وحدة من اهم مسائل إدراك الكليات، انه مولانا اكو معبود يجب الارتباط به ارتباطا حقيقيا. بدون هذا الارتباط الحقيقي مولانا احنا نبقى عايشين كأنه هذه اللي هي أولى الكليات وأهم الكليات إحنا ما مارسناها، فإحنا بعد حالنا حال باقي الحيوانات إن لم يكن أخس. ولا كم من إنسان تجده اليوم ليس له حمية وليس له هذه المواصفات الموجودة أصلا في الحيوانات من قبيل الأمانة وما شابه ذلك اللي هي موجودة في غيره. زين، يبقى عندنا سؤال أخير. طبعا هذا مبحث أنه لماذا العبادة يجينا، بس هسه ردنا نلقي عليه ضوء. زين، وإلا إن شاء الله يجينا في إذا استمر درس التفسير سؤالف عليه كثيرا، لأنه مسألة مهمة للعلم. الإيمان بضرورة العبادة هذه تدخل ضمن العقائد، أي مو مسألة فرعية من مسائل الدين، لا هذه مسألة أساسية وتدخل ضمن الشنو؟ ضمن العقائد. وقعدنا سؤال يواجهنا في هذه الآية المباركة، إنه مولانا ما هو الترابط والتلازم بين الربوبية والخالقية؟ لماذا من كان ربا يجب أن يكون خالقا؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟ فخلى الرب منه الذي خلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نقطة مهمة مولانا احنا ذكرناها في المجلس الماضي، ولكن لا بأس أيضا من إعادتها وذكرها هنا في هذه المسألة. مولانا متطلبات المخلوق إدارتها، إدارة هذه المتطلبات وتلبيتها وإعطاء المخلوق الدرجة الكمالية التي يستحقها، هاي من شؤون الربوبية. إنه هو أنا أشوفك أنت إيش محتاج، ما هو الذي يصلحك، ما هو الذي يؤثر عليك سلبا، إلى أي مرحلة من التطور والرقي يمكن أن تصل، كيف أمهد لك السبل لكي تصل إلى هذه المرحلة. هاي تدبير وربوبية. إذا عرفنا ذلك فنقول من هو الأعرف والأقدر على تلبية هذه المتطلبات؟ الجواب بكل بساطة ليس هو إلا خالقنا وخالق الكون. اللي قادر مولانا على أن يلبي كل هذه المتطلبات ويعلم بها ويعرف أن هذا الأمر يضرك أو ينفعك هو خالقك. أنا أحيانا أجي مولانا أدبر شؤون عائلتي، أنا ما رب أسرة أدبر شؤون عائلتي، بس مو دائما مولانا أني دقيق وحصيف في مسألة ما يضرهم وما ينفعهم. بعض الحالات يجوز أني أعتقد أنها تنفعهم وهي في الحقيقة شنو؟ تضرهم. كم من رب أسرة يريد أن يروح عن عائلته وعن نفسية عائلته فيأخذها مثلا إلى مسرح ماجن أو إلى حفلة غنائية، هو يعتقد أنه يحسن صنعا، يريد يرفع عنهم يونسهم، وهذا بالحقيقة عمل شنو؟ عمل خاطئ. كم من شيء قد نعتقده ضارا احنا باعتقادنا وهو في حقيقته شنو؟ نافع ومفيد. كم من أم وأب نسمع بهم أنهم مثلا يقولون هذا الولد مسكين لا يزال صغيرا يصعب عليه الصوم الآن لا تصوم، خوفا عليه يعتقدون أنه مولانا هاي مصلحته، بينما هم بعملهم هذا شنو؟ يضرونه ويسببون له الأذى. بعض الآباء أحيانا نجدهم أنه مولانا ما يضغطون على أبنائهم بالدراسة، ليش؟ خطيه، خلي يعيش شبابه، خلي يتونس، بينما هذا خلاف مصلحة مولانا. الذي يعرف المصالح الحقيقية فيوفرها وله القدرة على توفيرها بالكامل، والذي يعرف المفاسد الحقيقية فيمنعها هو الخالق. ولا سأني كم شغلة أريد أسويهن لعائلتي ما أقدر أسويهن، يدي قاصرة، لكنه الخالق يده قادرة وهو على كل شيء قدير. ولذلك لا توجد إدارة حقيقية ولا ربوبية حقيقية ولا تدبير شؤون حقيقي بالمستوى المتكامل إلا عند الخالق. كل ما دونه وإن وجدت فيه ربوبية إلا أنها ربوبية بمستوى متدنٍ وليست ربوبية حقيقية. ولذا فلا رب فعلا إلا الخالق فعلا. مسألة أخيرة تلقي عليها هذه الآية المباركة الضوء بشكل رائع ولطيف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. مولانا احنا عندنا مشكلة، البشر كلهم، الناس كلهم عندهم مشكلة التعلق بالأسلاف وتقليد الأسلاف والمشي على نهج الأسلاف. هذا أحيانا فيه جانب إيجابي، لأنه كثير من الأمور اللي موجودة عند السلف مولانا أمور إيجابية وجيدة ويجب التركيز عليها، أكو أخلاق، أكو عادات، أكو صفات حسنة نأخذها من السلف، أعراف جيدة يلزم المحافظة عليها، لكنه في نفس الوقت مولانا هناك أمور سلبية وفي غاية السوء لا يجوز أن نقلد فيها السلف. أولا وآخرا السلف بشر، الآباء والأجداد بشر، يخطئون ويصيبون، ليس كل ما فعلوه كان صوابا، كما أنه ليس كل ما يفعلونه هو خطأ. لكن أن نأخذ ما فعله السلف على أنه مقدس لا يجب المساس به، هذه هي الكارثة. حجة المشركين كانت أنه شنو؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى هسه اليوم من تجي تناقش في مسألة يقول لك هذا ما سار عليه السلف، ولا هذا مو فالدليل جزمي بأنه هذا العمل صحيح. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة يقول لهم هم شنو سلفكم؟ هم سلفكم منين؟ هم سلفكم عبيد، حالهم حالكم، أني خالقهم مثل ما خلقتكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ما لهم قدسية مضافة عليكم، مثل ما أنتم مخلوقات إلي ويجب عليكم أن تعبدوني لأني ربكم وخالقكم، أجدادكم وآباؤكم نفس العلة موجودة بهم، أيضا هم مخلوقات لي وأنا ربهم، فهم أصلا كان يجب عليهم أن يعبدوني لما أثبتناه من وجوب عبادة الرب الخالق. إذا ما خالفوا هذه المسألة وكانوا يعبدون الأصنام فهذا خطأ لا يجب اتباعهم فيه. فالمسألة اللي نريد نركز عليها مولانا هي هاي، أنه يجب أن نأخذ ما يأتينا عن السلف وفق المنظور العقلي والتدقيق، فلا نأخذه كله بصفقة واحدة ولا نرده كله بصفقة واحدة، فإن فيه ما هو إيجابي وفيه ما هو شنو وفيه ما هو سلبي. أما التقليد الأعمى فهذا هي الكارثة العظمى، التقليد الأعمى للسلف هذه هي الكارثة شنو العظمى، وإن كان سلفا صالحا. آية ما يخليه الطاويات، لأنه بالتالي هو السلف الصالح ليس بمعصوم، بشر يخطئ ويصيب. لهنا ما خلصت المسألة، مو قلت الأخير أي خالد، بس هي بعد نتكلم عن الآية التي بعدها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا شنو الفائدة وإذا نتقي؟ قال لا، مولانا الله سبحانه وتعالى قسم الناس، وهذا الخطاب ليش موجه إلى الناس؟ لأنه قسم الناس إلى فئات ثلاث: متقون، كافرون، منافقون. تبين أنه الفئة الصالحة والرابحة ياهو المتقين، لذلك يقولهم أني أريدكم تتخذون هذا الطريق لكي تكونوا مع المتقين ولكي تنالوا الفوز، لأن أولئك المتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أكو سلسلة لطيفة نكتبها حتى نختم بها الدرس. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إهناش قال بهاي الآية المباركة؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ شنو المقال؟ لعلكم تتقون. إذن العبادة مو هي الغاية الرئيسية. هاي العبادة احنا نعبدها حتى وين توصلنا؟ للتقوى. وهو قبلها ايش قايل لنا؟ اللي يتقي شي يحصل؟ اللي يتقي شي يحصل؟ يحصل الفلاح والسعادة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. النتيجة إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نكون من المفلحين، لكي نكون من الفائزين. لهذا خلقنا ولهذا أوجدنا. إذن مولانا مراحل وسطية، العبادة والتقوى مراحل وسطية، الغاية الرئيسية هي شنو؟ الفلاح. الغاية الرئيسية هي الفلاح. فما أعظمه من خالق محب. زين، واحد زين يقدم لك شيء لأجل أنه أنت تفلح وتفوز وتعيش السعادة، هذه بنفسها هي نعمة عظيمة تستحق منا الشكر والامتنان والارتباط بهذا الرب المنعم العطوف المحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من عباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.